يقول السائل: هل على المرأة غسل جنابة إذا دعاها زوج زوجتها وأدخل أصبعه في فرجها دون أن يحصل منها إنزال؟
المداعبة ما توجب الغسل على المرأة إلا إذا أنزلت المني أو أولج ذكره في فرجها، فموجبات الغسل الإيلاج أو الإنزال. وأما المداعبة بدون إيلاج الذكر وبدون إنزال المني من المرأة فلا يجب عليها غسل.
يقول السائل: جاوزت الميقات واعتمرت الآن وكفرت بإطعام 10 مساكين، فهل هذا صحيح؟
لا يا أخي، هذا ليس بصحيح. فمجاوزة الميقات لا يخلو إن كنت متهيئ للإحرام ولابس ملابس الإحرام ومتوجه إلى مكة لأداء النسك حجا كان أو عمره، وإنما نسيت أن تتلفظ بالنية عند الميقات، نسيت تقول لبيك عمره أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك حجا وعمره، فليس عليك شيء في هذه الحال، لأنك تركت التلفظ فقط وإلا النية موجودة ونويت الدخول في النسك لأنك توجهت إلى مكة ومتهيئ للإحرام، فليس عليك شيء، لا إطعام ولا هدي. وأما إذا كنت تجاوزت الميقات ولم تنوي النسك وأنت قاصد للإحرام لكنك ما نويت النسك إلى الآن، ففي هذه الحال عليك العودة إلى الميقات الذي تجاوزته، فإن لم تعد فيكون عليك هدي وليس هناك إطعام، عليك هدي، فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام. أما إذا كنت تجاوزت الميقات ناون الإحرام لكن ما تجردت من المخيط لغرض ما، برد أو نحوه، ما تجردت من المخيط وأنت ملبي وناون الإحرام، وإنما تعمدت لبس الثياب لغرض ما، فعليك في هذه الحال كفارة فدية لبس المخيط، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار، لأن هناك فرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور، فعل المحظور أخف من ترك الواجب، ولهذا من ترك الواجب فعليه هدي، فإن لم يستطع صام 10 أيام. إذا فعل المحظور لبس المخيط ونحوه مثلا فعليه إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار.
يقول السائل: المرأة من غير أهل مكة هل عليها شيء إذا حرصت على أداء الجمعة بالمسجد الحرام؟ وهل يسوغ لزوجها أن يمنعها حتى لو كانت محجبة؟
الزوج ما ينبغي له ولا يليق به أن يمنع زوجته من شهود الصلاة في المسجد أيا كان المسجد، مسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد المدينة والبلد التي يقيم فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا توجيه موجه إلى الأب والزوج والأخ والعم والابن. القيم على المرأة: لا يمنعها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم رغب النساء صلى الله عليه وسلم في المكث في البيت فقال: وبيوتهن خير لهن. بيوتهن في مكة، بيوتهن في المدينة، بيوتهن في أي بلدة يقمن فيها خير لهن، وبيوتهن خير لهن. هذا إذا كان مثل ما ذكرت المرأة أنها تخرج متسترة. أما إذا كانت تخرج كاشفة سافرة فيجب على وليها أن يمنعها، ويحرم عليه أن يرخص لها في هذا، لأنها تفتن غيرها. فإذا خرجت سافرة فتكون حبيلة من حبائل الشيطان يحبل بها لعباد الله الصالحين، تفتنهم وتشغلهم.
يقول السائل: هل يجوز أن نأخذ مالا من التاجر مقابل أن نبعث له بعض زبائنه للشراء منه؟
إذا كان هذا على سبيل العمولة، مثلا أنت أرسلت له من اشترى منه ولولا إرسالك إياه ما اشترى منه، وهو وعدك إذا أرسلت إليه من يشتري منه فإنه يعطيك مقابل جهدك هذا، فلا بأس بهذا، مثل ما يأخذ أي دلال السعي.
يقول السائل: امرأة جاءت وأخذت عمرة، وعند الطواف نزل منها دم حيض، وقد أكملت العمرة وسعت وحلت، فهل عمرتها صحيحة؟
إذا كان نزول دم الحيض عليها بعدما كملت الطواف وابتدأت بالسعي فلا بأس عليها، لأنه لا يشترط للسعي طهارة. وأما إذا كان دم الحيض نزل عليها وهي في الطواف فيجب عليها في هذه الحال أن تتوقف عن الطواف وأن تخرج من المسجد وتبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف وتسعى وتحل من عمرتها بالتقصير. فيه تفصيل: إذا كان نزول الدم بعد الطواف فعمرتها صحيحة، وإذا كان نزول الدم في أثناء الطواف ما صح طوافها، والطواف ركن من أركان العمرة، ولا يصح السعي إلا بعد الطواف فيكون سعيها غير صحيح. وهكذا.
يقول السائل: مرضت والدتي ولم تستطع الصلاة ثم ماتت، هل يجوز لي أن أصلي عنها وهل يجوز أن أعتمر عنها؟
أولا نعرف أن المريض ما دام عقله باق فيجب عليه أن يصلي الصلوات، وإن شق عليه صلاة كل وقت في وقته فله أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما على حسب استطاعته، قائم فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيها وحسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بوضوء وطهارة، فإن لم يستطع فبالتيمم، فإن لم يستطع فيصلي حسب حاله ودون وضع ولا تيمم. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع ما دام العقل باق. يجهل بعض الإخوة والأخوات إذا كان ما يستطيع أن يتطهر طهارة كاملة يقول بعدين إن شاء الله إذا نشط أو إذا خرجت من المستشفى أو نحو ذلك أغسل ثيابي وبدني وأصلي إن شاء الله صلاة 5 أيام 4 أيام كذا. نقول لا يا أخي، هذا لا يجوز من ناحيتين: أولا أنه لا يجوز تأخير الصلاة ما دام العقل موجود والإدراك، ثانيا أن الإنسان ما يدري يخرج من المستشفى للبيت أو يخرج من المستشفى للمقبرة، فيجب عليه أن يصلي حسب استطاعته. أما إذا فقد العقل أو كان الإنسان في غيبوبة أو ليس بغيبوبة لكنه ما يدرك ما يفرق، وإذا دخل في الصلاة تكلم، ما عنده ثبات ولا عنده إدراك لما هو فيه، فلا بأس عليه ولا تجب عليه الصلاة والحمد لله، ما تجب عليه الصلاة ولا يصلى عنه. وأما العاقل الذي يريد تأخير الصلاة نقول لا يا أخي، لا يجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها، صلاة العصر ما تؤخر إلى بعد المغرب أبدا، صلاة الظهر ممكن تؤخر مع العصر، صلاة العصر ممكن تقدم مع المغرب مع الظهر، فالتقديم والتأخير بين الصلاتين المجموعتين جائز والحمد لله. كان يرى نفسه المريض نشيط الظهر ويخشى أنه إذا نام يقوم متعب ما يستطيع يصلي، نقول يعجل الصلاة. إذا كان ضعيف وقت الظهر وبعدما ينام ويستيقظ ينشط ويقوى يؤخر صلاة الظهر مع العصر ويصليها بعد العصر مع ولو قبل المغرب، لكن ما يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب، ولا يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. ثم الصلاة ما تصلى عن المرء، وإنما يدعى له ويترحم عليه ويستغفر له ويتصدق عنه وتعمل له الأعمال الصالحة الواردة من الصدقة ونحوها والدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى، ما يقال الولد للذكر كما هو عرف بعض الناس أن الولد هو الذكر، لا، الولد يشمل الذكر والأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد ذكرا كان أو أنثى إذا دعا لوالديه نفع ذلك بإذن الله، إذا تصدق عنهما نفع ذلك بإذن الله.
يقول السائل: امرأة وقع على ثوبها ثوب الإحرامها دم حيض فتوقفت عن الطواف فذهبت فغيرت ثوبها، فهل عليها شيء في تغيير ثوب الإحرام؟
أولا ما يجوز لها أن تطوف وعليها دم الحيض. ثم المرأة لا يتعين عليها ثوب الإحرام، تحرم في ثوب مثلا من الميقات، فإذا مشت ساعة بدلت الثوب هذا بثوب غيره، إذا وصلت المنزل بدلته بثوب آخر، إذا أرادت أن تطوف مثلا بدلته بثوب ثالث، وهكذا ما يتعين عليها ثوب معين. أي ثوب تلبسه لا بأس، إلا أنها تجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب المطيبة، ما تلبس الثوب فيه طيب، ولا تمس هي طيبا، ولا تقلم ظفرا، ولا تأخذ من شعر حتى تكمل نسكها. وأما الثوب فلا يتعين، مثل الرجل يحرم بإزار ورداء مثلا ثم يبدلهما بغيرهما، أحرم بالثوب الذي عليه اتزر به ووضع الغترة والشماغ على كتفيه، ولما وصل إلى البيت أو مكان ما بدلهما بإزار ورداء لا بأس، لأن اللباس في الإحرام ما يتعين بذاته، وإنما يجب أن يكون بصفة الإزار والرداء، يعني الثوب ما يلبسه وإنما يتزر به اتزارا.
يقول السائل: هل يكفي غسل واحد عن الجنابة وغسل الجمعة؟
نعم، إذا نواهما، إذا كان عليه جنابة وأراد الذهاب إلى الجمعة واغتسل بنية غسل الجنابة وغسل الجمعة أجزأ عنهما معا وحصل على ثواب الاثنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول سائل: هل يجوز تقصير الشعر للمحرم لنفسه سواء كان لحج أو عمرة؟
نعم، المحرم له أن يتحلل بنفسه، يقصر من رأسه أو يحلق رأسه الرجل، والمرأة لها أن تقصر بنفسها من رأسها، ولها أن تقصر لها امرأة محرمة لم تتحلل بعد، ولا حرج في التقصير.
يقول السائل: إني أديت فريضة الحج ولم أعتمر بل طفت طواف الوداع.
يجوز أن تؤدي الحج ولم تؤدي العمرة، أو تؤدي العمرة ولم تؤدي الحج، لأنهما نسكان، لكن الأفضل لمن جاء للحج وهو لم يعتمر بعد أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج، فيجمع بين العمرة والحج، أو ينوي القران فيكون حجا وعمرة، لأنه إذا سنحت له الفرصة الإتيان بالنسكين فهو أولى من أن يأتي بنسك واحد قد لا يتيسر له أن يأتي بالنسك الآخر. وإنما هذا يتأتى في من جاء للعمرة، يأتي للعمرة وإن لم يحج، فيكون أدى العمرة ويؤدي الحج في وقته إن شاء الله. يقول: إنه طلق زوجته 3 طلقات متفرقات، فهل يجوز له مراجعتها؟ لا، ما دام 3 متفرقات وإن طلقها الله جل وعلا يقول: الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال فإن طلقها يعني بعد الاثنتين الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكون هذا النكاح نكاح رغبة واستدامة لا نكاح تحليل، ولا بد من الجماع فيه. لو دخل عليها وطلقها ولم يجامعها فلا تحل لزوجها الأول، وإذا قصد بهذا النكاح التحليل فإنها لا تحل لزوجها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل هذا التيس المستعار ويحرم عليه ذلك، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. يقول عملت عمرة لنفسي وعملت عمرة لأبي وأريد أن أعرف ما هو الثواب الذي سوف أحصل عليه. هذا ما هو عندي ولا عند أي مخلوق، هذا عند الله جل وعلا، لأن بعض الناس يعمل العمل اليسير فيحصل له الثواب الجزيل من الله جل وعلا، وبعض الناس يعمل العمل العظيم الجليل الكبير عند الناس لكن لا قيمة له عند الله. فمقدار الثواب عند الله جل وعلا بحسب ما وقر في القلب من الإخلاص لله والامتثال لأمره واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تصور قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان كالجبلين العظيمين. بصلاة على الجنازة له قيراط من الجبل من الأجر، بوزن جبل عظيم من الأجر. وتصور قول الله جل وعلا في حق المرائين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعمل العمل الجليل ويظن أنه حصل على خير عظيم لكنه ما أخلص لله فلا قيمة لعمله ولا ينال عليه ثواب. يقول الله جل وعلا للمرائين يوم القيامة اذهبوا لمن كنتم تراؤونهم فالتمسوا عندهم الأجر. والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مراحات مسلمين، فأرجو أنه لا بأس بذلك. ولا شك أن المسلم ينبغي له بقدر الإمكان ألا يساكن الكافرين، إلا ما كان من أهل البلد المظلومين باحتلال اليهود لبلادهم. فنسأل الله أن يعاجل اليهود بالعقوبات.
ما حكم إحياء ليلة 27 من رجب بالدعاء والذكر؟
ليس لذلك أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتمييز الأيام والليالي والقول بفضل تلك أو تلك يحتاج إلى دليل صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما لا تعرف فضائل الأيام ولا فضائل الأماكن إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت في ليلة 27 عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعتبر.
تقول السائلة: ما حكم تشريع